بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. ولادته ورضاعه ونشأته، أي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعه ونشأته. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنة وقيل عاشرة وقيل الاثني عشر منه، هذا هو القول الصحيح الذي عليه الجمهور وعليه حديث يحسن أنه الاثني عشر من ربيع الأول. وقد ألف بعضهم رسالة في إثبات مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعني ماذا في ربيع الأول الاثني عشر منه، ساق من طرق الحديث ما يصلح به للاحتجاج حتى بعض الطرق بذاتها. هذا ولا يجوز تحري الموالد فيه ولا تخصيص هذا اليوم بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من البدع، لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا أردت أن تشرح يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أي وقت من الأوقات لا تتحرى بها ما يتحرى المبتدعة في ذلك اليوم. قال: وقال الزبير بن بكار مؤرخ: ولد في رمضان، وهو شاذ، فعلا هذا القول شاذ، ولد في ربيع أول، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. حكاه السهيلي الظاهر في الروض الأنف، يعني في روضه، يعني الروض الأنف، حكاه السهيلي في روضه، يعني الروض الأنف، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، والصحيح أن الاثني عشر خلت عشر ليلة خلت منهم من ربيع الأول في عام الفيل، بعد ذلك العام بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. انظر على فائدة في هذا الكتاب كيف يفيدنا الحافظ بكثير، يعني ابن كثير بكثير. ولو مزجت ماء المدامع بالدماء لكان قليلا فيك يا ابن كثير، يعني لما توفي رثاه بعضهم بأبيات منها هذا. لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبيد غزيري، لا يزال أو لا يبيد غزيري. ولو مزجت ماء المدامع بالدماء لكان قليلا فيك يا ابن كثير. فيفيد رحمه الله، يعني تقرأ وتحتاج إلى ترجيح وبحث يعطيك زبدة بعد أن يذكر الأقوال التي يذكرونها وتنبثق في بطون الكتب، قالوا وقالوا وقالوا، يعطيك زبدة طيبة في كثير من المسائل، ومن أول الكتاب إلى هذا وإلى آخره وهو على هذا الحال. فلما ذكر أنهم قالوا وقالوا، والصحيح أنه ولد عام الفيل، هذا هو الصواب. طيب، وعمدة هذا القول عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، والأثر عنه صحيح. وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا، يعني هذا عليه السنة، عليه ماذا؟ الأثر المذكور، وعليه الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وفي الحاشية يقول ابن عبد البر وابن الجوزي وهكذا ابن عساكر والذهبي كلهم ينقلونه إجماعا. طيب، استفدنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم استفدنا مولده، تاريخ مولده بشيء يقيني. ومات أبوه وهو حمل، مات أبوه وهو بطن أمه. ألم يجدك يتيما فآوى. وعند مسلم ولدت آمنة رسول الله صلى الله ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول، بل الصحيح الأول، المشهور الصحيح قام عليه الدليل، وهذا من ترجيحات ابن كثير قوله المشهور، يعني به أن هذا القول غير مشهور وغير معروف، نظير قوله والصحيح، وقوله والصحيح أوضح. طيب، واسترضع له، واسترضع له في بني سعد، أي طلبوا من يرضعه، والعرب كانوا ينظرون مرضعة ترضع كثير من الذين هم يعني عندهم سعة، يلتمسون مرضعة. وفي مفردات أحمد أن المرأة يعني ذات الشرف لا يلزم أن ترضع ولدها، أو بعض الفقهاء ذكروا فيما مر بنا، وأنه يجب على أبيه أن يلتمس له مرضعة. هذا القول صحيح، أي لأن هذا يضرها ويسبب لها تدلي الثدي، ويسبب لها كذلك أيضا إرهاقا في إخراج الحليب، فتلتمس لها مرضعة. هذا ما صحيح، رددنا عليه في ذاك الموضع بما يكفي إن شاء الله. واسترضع له في بني سعد، هذا يتيم، فأرضعته حليمة السعدية، وهذا كان معتادا عند قريش، وإلا أمه لا تزال حية، كما روينا ذلك بإسناد صحيح. وأقام عندها في بني سعد نحو 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه، يعني الحادثة لما رأت ما حصل له حين خرج مع أخيه من الرضاعة في رعي الغنم، ثم نزل جبريل فأضجعه وشق صدره وأخوه ينظر، أو رأى شيئا عجبا بأخيه من الرضاع، وكان محببا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة، هذا الشق الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتان، المرة الأولى في حال طفولته وهو في بني سعد عند أمه الذي ترضعه، والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج أتاه جبريل فأضجعه وشق من صدره إلى عانته، وملأ قلبه صدره إيمانا، وغسله في طست من ذهب، غسل قلبه بماء من زمزم في طست من ذهب، الحديث معروف، فكلاهما ثابت هذا وذاك، شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتان. الشق الأول لتحمل أعباء النبوة، والشق الثاني أيضا لمزيد الشرف والعروج به إلى السماء، لتأهيله لما يحصله. للشق الأول لأن كونه يؤهل لما سيحصل له من ما يقدم عليه من أيامه الآتية. وفي كلا الحالتين جبريل يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت به أمه إلى المدينة، تزور أخواله بالمدينة، هذا بعد أن ردته مرضعته حليمة رضي الله عنها، فتوفيت بالأبواء، أمه توفيت وهو صغير حول المدينة، بينه وبين الجحفة ما يلي المدينة نحو 13 ميلا في الحاشية هذا، وهي راجعة إلى مكة وله من العمر 6 سنين و3 أشهر، لا زال غلاما صغيرا، 6 سنين و3 أشهر حين ماتت أمه، كان يتيما من أبيه ثم بعد ذلك صار يتيما من أمه أيضا، واليتيم من فقد أباه في حال الصغر، إلا من الحيوانات فمن فقد أمه دواب، وعشر أيام وقيل بل 4 سنين. وقد روى مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، أي أنها دفنت ذاك الموضع، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن لأنها ماتت مشركة، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، وأذن له أن يزور قبرها. وقد يقول قائل ما بلغتهم الحجة؟ يقال كانوا من أهل الفترة، وأهل الفترة 3 على 3 أحوال، منهم من بلغته الحجة فأبى، فهذا من بلغته الحجة فأبى فهذا قامت عليه الحجة وهو من المشركين من أهل النار، ومنهم من بلغته الحجة فأخذها وهذا أخذ بالحجة وهو من المؤمنين مثل ورقة بن نوفل، والأول مثل والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم تبلغه الحجة وهذا يختبر يوم القيامة، ثبت بذلك حديث الأسود بن سريع وغيره. وهذا التقسيم قسمه السيوطي في كتاب له في الفترة في أهل الفترة وغيره يذكرون نحو هذا ما ورد أيضا. قال وهي فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن اسمها بركة، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر يأتيان إلى أم إلى هذه التي حاضنت النبي صلى الله عليه وسلم يزورانها إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أكرمه، وهي مولاته ورثها من أبيه كما في الصحيح، وكفله جده عبد المطلب، كفله جده عبد المطلب كان في رعاية جده. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، ذكر هذا ابن إسحاق وعليه أكثر أهل السيرة وهو الصواب أنه توفيت أمه وهو في حدود يعني ما تقدم ذكره من السنين اليسيرة 6 سنين أشهر، وتوفي جده بعد أمه بنحو 2 سنين، وأوصى به إلى عمه أبي طالب وأحسن رعايته، أبو طالب عمه أحسن رعايته وكان مشركا ومات مشركا، جده مات مشركا وعمه مات مشركا وأبوه مات مشركا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لله حكمة. والدليل أنه مات مشركا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فقد كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وأوضح من ذلك حين احتضاره قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله أي مات على الشرك، وهو يلح عليه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات يقول على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لا أدري بماذا يقابل الصوفية هذه الأحاديث في إسلام أبي طالب، بمجرد عاطفيات ومما لا يثبت أمام هذه الحجج. المهم أنهم هذا يعتبر من ضلالهم. وصار في الإمارات يختبر المسلمون أهل السنة بهذا، ما تقول في والدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قال مات على الإسلام ناجح، وإن قال مات على الكفر على ما دلت عليه الأدلة عندهم راسب ولا يوظفونه. قاتل الله الصوفية أن يؤفكون، كأنهم حرب على دين الله. وهكذا يختبرون بأبي طالب وبعبد المطلب بلا أدلة، مجرد أهواء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. آثمة الدولة الإماراتية والدولة القطرية بتولية الضلال من صوفية وغيرهم آثمة، وربما يسلط الله على تلك الدول ما ينكل بها ويفسد عليها معايشها ودينها ودنياها بتولية الضلال. اي والله يخشى ذلك. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون الفاسقون خاسرون أحسنتم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لأنه كان شقيق عبد الله، يعني كان شقيق أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فكفله وحاطه أتم حياطة عصبية، ما يريد أحد يعتدي على ابن أخيه. وحاطه أتم حياطة ونصره حتى حين بعثه الله عز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك، الحديث الذي ذكرناه أنه في ضحضاح النار. أسلوب جميل يسلكه ابن كثير في السيرة، أسلوب جميل مريح مفهوم جدا بدون تكلف. ها؟ أي نعم، مذكورة في الصحابة، هاتوا ترجمة حليمة. بل حتى الشيماء ذكروا أنها أنها أخته من الرضاعة، هكذا ذكروا في ترجمتها والإصابة، أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. جمعته مع رضاعة أم حرام، جمعته مع أم حرام رضاعة، لأنهم كانوا ربما يرضعون عند امرأة أعداد الناس، وهكذا كان فاشيا بين قريش أنهم من عرفوا أنها ترضع يصلون عندها، ويصلون هكذا أكثر امرأة ترضع أكثر من واحد، فتحصل بينهم القرابة الرضاعية. حواضنه منهن أمه آمنة بنت وهب، ومنهن ثويبة وحليمة، والشيماء ابنتها وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضن مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، هذا في زاد المعاد. في الإصابة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت أبي ذؤيب، واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة. هكذا ضبطوها. جاءت حليمة بنت عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع الرسول الله فقام إليها وبسط لها رداءه. لا مانع أن يثبت هذا وهذا لأخته ولي، لكن هو يعني فيه كلام في بسط الرداء. ابن أبي كبشة كان ينسبونه إلى غير أبيه القريش تنقصا قبل أن يسلم، قال أمر عمرو بن أبي كبشة نسبوه إلى أبيه من الرضاعة